بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في صلاة الجمعة. قال: ويكره الاحتباء للحاضرين فيها ما دام الخطيب فيها في الجمعة، فيما صح من النهي عنه، ولأنه يجلب النوم. وكره سلام الداخل على الحاضرين كما في المجموع وغيره، لأنهم مشغولون بما هو أهم، المشغول لا يسلم عليه، لكن تجب إجابته، أي على ما تتحقق به فرضية الكفاية، يعني واحد يجيب بدون أن يشوش على الناس، لأن عدم مشروعيته لعارض لا لذاته، يعني عدم مشروعية الأذان بسبب الانشغال بالخطبة لا بسبب الأذان نفسه، بخلافه على نحو قاضي الحاجة الذي يكون في حال قضاء الحاجة لا يسلم عليه أصلا، لأنه حاله يمنع من ذلك. قال: ويستحب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى. أم يقول لكل من الحاضرين؟ أنا أظن أنه ليس لكل من الحاضرين، والله أعلم، إنما لما تتأدى به سنية التشميت، لألا يعني إذا كل الناس شمت العاطس المسجد كله راح يصير ضجيج، إنما واحد أو اثنين حوله يرحمكم الله. إيه ولكم، لأن تشميت العاطس أمر عرضي مو مقصود. ثم قال: ويسن قراءة الكهف، سورة الكهف، وإكثارها، يعني إذا أمكنك أن تقرأها أكثر من مرة فبها ونعمت، يومها يوم الجمعة وليلتها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وورد في حديث رواية أخرى حديث آخر: من قرأها ليلتها، ليلة الجمعة، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. إجمالا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها أمر مهم، وفيها من المواعظ والتنبيهات والمعاني ما نحن بحاجة إلى تجديد تذكره دائما، فهي سورة عظيمة وتحدث عن أمور عظيمة، سواء كنا نتحدث فيها أو كانت الآيات تخبرنا فيها عن أهل الكهف وقصتهم، أو عن قصة ذي القرنين، أو عن موسى والخضر، فهي في الحقيقة أمور فيها معاني عجيبة وتربية إيمانية راسخة، وتعتبر فواتح سورة الكهف أو خواتيمها حصنا من فتنة الدجال. ويسن قراءة الكهف وإكثارها يومها وليلتها، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وورد في رواية أخرى أو في حديث آخر: من قرأها ليلتها، ليلة الجمعة، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وقراءتها نهارا آكد، والأولى منه بعد صلاة الصبح مبادرة بالعبادة ما أمكن. وإكثار الصلاة كذلك من سنن يوم الجمعة أن نكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في ليلة الجمعة: أكثر من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه، وعندما يسمع صلى الله عليه وسلم سلامك عليه يرد السلام عليك. أسأل الله أن يجعل من صلتنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سببا لتنوير قلوبنا وصلاح شأننا واستقامة أمرنا وإقبالنا عليه إن شاء الله تعالى. قال: في يومها وليلتها للأخبار الكثيرة الشهيرة في ذلك، كما من السنة الدعاء في يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة ساعة لا يصادفها مسلم بدعاء إلا استجيب له، هذه الساعة مو معروفة. حتى تصادف هذه الساعة شو لازم تعمل؟ دائما تكون مشغول بالدعاء. ذكروا أنه هي ما بين الخطبتين، وذكروا أنها في الوقت ما قبل المغرب في آخر النهار، وذكروا غير ذلك. والمهم أن تكون في كون يوم الجمعة مستنفرا لذكر الله. وساعة الإجابة أرجاها، اسمع شنو، أنها فيما بين جلوس الإمام للخطبة وسلامه، كما رواه مسلم. والمراد أنها لا تخرج عن هذا الوقت، لا أنها مستغرقة له، يعني هذه الفترة ما بين جلوس الإمام للخطبة والتسليم من الصلاة، بس ما أنه نحن في أثناء الخطبة مشغولين بماذا؟ بالإصغاء إليها، وبعد ما تخرج الخطبة معناها مشغولين بإيش؟ الصلاة. فمعناها اللحظة التي فيها الإجابة هي لحظة ما بين الخطبتين ودعاء الخطيب على المنبر، هي لحظة استجابة إن شاء الله تعالى. نعم، والله أنا أدعو بما أنا مضطر إليه، لا ما في، يعني أدعو الله بما أنت أحوج إليه، مغفرة، حسن الختام، تفريج الكرب، يعني الدعاء فيها مستجاب. والمراد لأنها لحظة لطيفة وخبر التمسوها ساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر، كما في الحديث قال في المجموع: يحتمل أو يحتمل أنها متنقلة، تكون يوما في وقت ويوما في آخر، كما هو المختار في ليلة القدر، يعني ساعة الإجابة يوم الجمعة كليلة القدر من رمضان. وهذا يعني حسب تعدد الأحاديث التي في ساعة الإجابة يبدو أنه في هناك أكثر من ساعة للإجابة، كل مرة تكون في وقت. ويكره تنزيها وقيل تحريما، وعليه كثيرون، وهو المختار من حيث الدليل، الدليل جاء بالإنذار والوعيد لمن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. هون بقى لابد أن نشرح الموضوع بشيء من الدقة. فلما بيكون في المكان في الصفوف فراغ، والله هون ما في تخطي رقاب، لأنه عم يمشي بفراغ، فاتحين طريق الناس بين بعضهم. لكن من أبشع ما يكون أن يجي واحد بآخر الناس والخطبة رح تخلص، ويمشي بقى من فوق اكتاف الناس ويتخطى رقابهم لياخذ له شيء قرني، يعني فيها كلامي مظبوط ولا لا؟ فيها سماجة وغلاظة يعني، وفيها إيذاء للناس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخطي الرقاب وحذر منه تحذيرا شديدا، لذلك فهم الفقهاء أنه مكروه تحريما لما فيه من الإيذاء. وبعدين بيجي أنا بآخر شيء ودي أبدأ أخذ محل قدام كمان، هاي قلت لك أنا لما بيكون في فراغ أنت وقتها ممكن أنه تقول له يا قرب يا أنت بتمشي من فوق، يا بتقول له بعيد يا بتقول له قرب لقدام. أما لما بيترك هو الفراغ فبيكون سمح للناس تتخطى رقبته، ما بيصير نترك فراغ، لا هذا الشيء غير مناسب. قال لكن إذا كان الإمام، أنا في مساجد الإمام له باب خاص، في اليمن في للخطيب باب خاص لا يتخطى الرقاب ولا شيء، مباشرة منها إلى المنبر. يعني هذا الأمر جيد، يعني عندما يكون للخطيب باب مستقل لا ينبغي أن يتخطى الرقاب، لا. ولكن عندما لا يكون مثل المسجد فنحن مضطرين أن نتخطى رقاب الناس. قال ويكره تنزيها التخطي، ولا يكره لإمام لا يبلغ المنبر أو المحراب إلا به لاضطراره إليه، ومن ثم لو وجد طريقا يبلغ بها المنبر دون أن يتخطى الرقاب كره أيضا له. وكذلك لا يكره ولا من بين يديه فرجة وبينه وبينها صف أو صفان. إذا كان أنا بالصف في قدامي صف، قدامه صف في محل محلين، كذلك قدامه صف في محل محلين، بتخطى ومولى الصف اللي قدام، ولا تخليه الفراغ، لا تخلو فراغ. ولا عم يقول ولا المعظم، الإمام الحضرمي عم يقول الرجل الكبير ذو الشأن كمان ما عليه شيء إذا تخطى الرقاب. ابن حجر عم يرد عليه، لا أنت يا أيها الرجل ذو الشأن المفروض تكون بالصف الأول من أول واحد، أما أنت يكون لك شأن لك مكاني تجي آخر الناس ما لك مكاني، الملائكة ما بتجي بتحترم لك قدرك وبتسكر الدفتر لما تفوت أنت، لما أنت تتأخر في الدخول إلى المسجد وبتتخلف ما حدا لازم يقوم ولا حدا لازم يتحرك من مكانه. وإذا أمرت أحدا أن يقوم لك فأنت آثم، أو إذا أمر أحد أن يقوم فلا ينبغي أن يقوم. لا، المعظم لا ينبغي أن يتأخر، ولكن قد تكون ظروفه حكمت عليه، فنحن أدبا هو ليس له أن يطلب ما ليس له، لكن نحن أدبا مع ولي الأمر يمكن أن نخصص له مكانا لائقا بموقعه ومكانته. في فرق بين أن يطلب هو أو أن يطلب من حوله له إخلاء مكان سبق إليه الناس، وبين أن يجلس في المكان المناسب برغبة الناس. عم يقول هون ولا المعظم لعلم أو صلاح إذا ألف موضعا، والله عم يقول هون مو ولاية، لا عم يقول لعلم أو صلاح، لا هون هي مو معزوم فيها. علم وصلاح المفروض يدفع علمه وصلاحه إلى أن يكون أول الناس. قال لأن النفوس تسمح بتخطيه وفيه نظر، يعني هذا الرأي ما أعجب الإمام الحجر. والذي يتجه أي الأوجه من ذلك الكراهة له كغيره، مثل ما غيره مكروه أن يتأخر كمان هو مكروه عليه، مكروه أن يتأخر، ومثل ما غيره مكروه أن يتخطى الرقاب هو كمان مكروه أن يتخطى الرقاب. بل تأخيره الحضور إلى الزحمة غاية في التقصير بالنسبة إليه، فلم يسامح له في ذلك. نعم، ويحرم عليه أن يقيم أحدا، يحرم عليه أن يقيم أحدا ليجلس مكانه. إن إحنا طفل يحرم علينا أن نقيمه لنجلس مكانه، متى كان مميز ما بيصير، ما صحيح. فكيف بدك تقيم إنسان سابق وجاي من أول الأذان قبل الأذان تقول له قوم لوضع فضيلة الشيخ إجا، فضيلة الشيخ يجي بكير، لكن له حق أن يكون تفسحوا توسعوا، وسعوا يا أخوان إذا كان في شوي مجال فيوسعوا له بيعود. نعم، أو أنه مثلا واحد أراد أن يؤثره على نفسه لكن شريطة أن يجلس في مكان قريب على نفس الصف مو يرجع لورا، لأنه الإيثار في القربات غير وارد، ما في إيثار بالثواب، لأنه بالثواب كل واحد يدير باله على حاله، مو هيك؟ نعم. نعم يكره للجالس ذلك إذ انتقل إلى مكان أبعد لكراهة الإيثار بالقرب. قال ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل عنها عن الجمعة ببيع أو غيره بعد الشروع في الأذان الثاني. الأذان الثاني هو الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب، وكان هذا الأذان يرفع على ما رأيت من الروايات، ولم أستكمل تحقيق الروايات فيها، كان الخطيب يأتي ويجلس على المنبر بعد دخول وقت الصلاة فيؤذن. ثم إن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه فيما ورد الأذان الأول هل يكون قبل الزوال؟ ما في أذان بعد قبل الزوال، وإن ورد في بعضه أنه يكون الأذان الأول. أما الأذان الثاني فهو الأذان الأصلي الذي كان عنده يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ويكره التشاغل بذلك بعد الزوال قبل الأذان السابق لدخول وقت الوجوب. قال نعم لا كراهة في نحو مكة مما يفحش فيه التأخير لما فيه من الضرر. الحقيقة هو يتكلم عن زمانه، لكن الآن في مكة صلاة الجمعة مباشرة بعد الأذان، يعني لا تكاد تدرك الصلاة ركعتين خفيفتين إلا ويصعد الخطيب إلى المنبر ويخطب، فما عاد في وحش بالتأخير ولا حتى أدى تأخير. ومر أن بعيد الدار يلزمه السعي ولو قبل الوقت، فيحرم عليه التشاغل بذلك من وقت وجوب السعي ولو قبل الوقت. يعني المهم أن لا تنشغل بما يؤخرك عن صلاة الجمعة. ويحرم التشاغل بعد الشروع في الأذان الثاني بين يدي الخطيب للآية إذا نودي للصلاة من الجمعة فسووا إلى ذكر الله وذروا البيع. طبعا البيع أي شيء يشغل عن صلاة الجمعة حتى لو كان كرة قدم، يعني نعم. ولا يبطل العقد، يعني عقد البيع إن أجراه هو آثم وبيع صحيح، لأنه النهي مو عن البيع لذاته، النهي عن الانشغال عن صلاة الجمعة. فالبيع قد تم في صورته صحيحة ولا يمكن أن يبطل عندنا وعند الجمهور إلا أنه خالف الحنابل فقد يبطل. قال ولا يبطل العقد وإن حرم لأنه بمعنى خارج، ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة أثما، لأنه يلي تلزمه الجمعة انشغل لأنه الثاني شغله. كما لو لعب شافعي الشطرنج مع حنفي، الحنفي مكروه تحريما، الشافعي مكروه تنزيها أو مباح، فبيكون هو تسبب لذلك بارتكاب الإثم، لم يصيروا آثمين. نعم له نحو شراء ما يحتاجه كماء طهري. أحيانا بتكون أنت في مكان بدك تتوضا وانتقض وضوءك وما في ماء إلا شرب، وبعد الأذان شو بتساوي؟ بدك تشتري. فأنت الآن وذر البيع بدك تيجي تتكب منه تشتري شوية مي مشان تتوضا. فلشأن الصلاة إذا انشغل فلا حرج. ومر أن بعيد الدار يلزم السعي ولو قبل الوقت. ثم قال ولا تدرك الجمعة إلا بركعة، يعني صلاة الجمعة ينبغي أن أكون مبكرا، لكن لو جاء إنسان متأخر هل يدرك الجمعة إذا كان بعد تكبيرة الإحرام؟ نعم يدرك. بعد فوات ركعة؟ نعم يدرك. طيب إذا صار بالركعة بعد الركعة الثانية رفع من الركوع الثاني يحرم بالجمعة ويتمها؟ سأتابع هذا الموضوع في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.